تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتابع اليوم في جملة من النماذج، وهي كثيرة جدا بطبيعة الحال، التي تشرف بنا على مدى وقوع التحريف وأنحائه في الأحاديث الشريفة، حتى في أمهات مصادرنا كالكتب الأربعة مثلا، ما يجعل الباحث والمستنبط أمام حقيقة لا يسعه تجاهل، وهي أن الإنسان مع إطلالته على مثل هذه النماذج والكثير غيرها، مضافا إلى ما تقدم تحت عناوين أخرى وسيأتي إن شاء الله، لا يعود بريء الذمة إذا ما اكتفى بنقل الرواية من كتاب واحد، بل لا يستطيع الإنسان مع هذا العلم الإجمالي الواسع الأضرار فيما يرتبط بالاختلالات الواقعة في الحديث، لا يسعه سواء كان يقول بحجية خبر الثقة أو حجية الخبر الموثوق كما هو أوضح، أن يستدل بحديث لمجرد أنه رآه صحيح السند في مصدر من المصادر، ذلك أن صحة السند على مسلك الوثوق مع العلم بكثرة الاختلالات والتحريفات في الحديث على مستوى المتن بل وحتى على مستوى الإسناد لا أقل، يدعى أن الوثوق المتعارف الموضوعي لا يحصل إلا بعد مراجعة الحديث في مضانه المختلفة للوصول إلى إسناد كامل ومتن كذلك. وعلى مسلك حجية خبر الثقة، فإن كل حديث يواجهه في العادة، لا نقول جميع الحديث، يحتمل أن يكون قد وقع فيه الاختلال والاختلاف، لأن بعض أنحاء الاختلال والاختلاف مما لا تنكشف على قواعد التصحيح القياسي بين قوسين، طبق القواعد والضوابط المتعارفة للتصحيح، لا يستطيع كشفها لأنها ضمن عبائر متسقة متناسقة، لأن بعض التصحيفات والزيادات لها معنى صحيح كما اتضح وكما سيتضح أكثر اليوم إن شاء الله. ولذا فإن الإنسان حتى بناء على تطبيق حجية خبر الثقة هو يريد حديثا صحيحا أخبر به هذا الثقة، أما إذا وجد الحديث المسند في إسناد الثقات أنفسهم في أكثر من مصدر فيه زيادات أو نقائص أو تلخيص في المتن أو إدراج أو تخليط بين كلام المعصوم وكلام غيره أو احتمال معتد به لكون الراوي قد حدث بحسب سماعه وما يصاحب ذلك من اختلالات، فإنه لا شك ولا ريب في أن المفاد للحديث سوف يكون موضع شك، وحينئذ لا بد من المراجعة والمقارنة بين المصادر، وهذا ما أصبح في عصرنا من أسهل الأشياء إذا ما أعطى الإنسان شيئا من وقته وجهده. أقول في عصرنا لأن الوسائل الحديثة الموجودة فعلا يمكن من خلالها أن يعرف الإنسان مواضع الرواية في جميع كتب ومصادر الشيعة في لحظات، في أقل من دقيقة، ويمكنه أيضا بشيء من الإعطاء الجهد والوقت أن يقارن بين الأسانيد اللي هي مش محل بحثنا فعلا وبين المتون الموجودة للانتهاء إلى متن خاص أو التوقف، كما في حديث الدم الخارج المشكوك الذي تقدم بالأمس. مثلا من النماذج التي تؤكد هذه الحقيقة الرواية الواردة في زنا الرجل بعد العقد وقبل الزفاف. الرواية هكذا، ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 263 بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر. بماذا تسعى الفتوى بالرواية؟ انظر إلى متن الرواية، لا يفتى عادة بهكذا رواية. جيد، فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر، واضح لأنه قبل الزفاف. المرأة تستحق كل المهر بالعقد وينتصف إذا طلقت قبل الزفاف. جيد، نفس الرواية يا أخوان يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء السابع 481. ماذا يقول؟ بإسناده عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد. عن محمد بن يحيى، هذا مش محمد بن يحيى العطار اللي في أول سنة للكافي يا أخوان، هذا محمد بن يحيى يقال له المعاذي. جيد، عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال قرأت عليهما السلام في كتاب علي عليه السلام نفس الرواية إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصدقة. كيف يعني؟ فزنى بها من قبل أن يدخل بها. ها؟
إذا تزوج.
إيه؟ إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها.
قبل الزواج.
طيب لنفترض قبل الزواج، المزني بها تحرم مؤبد او خصوص ذات البعل او ان هي في العده. ها جيد، ما مشار لهذا المطلب؟ ايه هو في تصحيح حتما في خلل في الحديث
ان حرم
مع شو هو؟
أي
شيء.
زوجته
حنه
إذا
أيوة.
إنه إذا زنى بها قبل أن يتزوجها.
زنى بزوج.
لا يعني ما بيقدر يتزوج.
مو مشكلة.
قبل أن يتوب.
مو مشكلة، الحديث عم بيقول إذا تزوج المرأة فزنى بها.
واضح
من قبل. من قبل أن يدخل بها، لو قال من قبل أن يتزوجها محلولة.
قبل أن يتزوجها.
جيد. لم تحله، لم تحلها أيضا ظاهر في الحرمة الأبدية يعني. لأنه زان أيضا نفس التعليل، لأنه زان بالموجود في كتاب علي، كتاب علي بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. إما هذا أو ذاك، هذا واحد. اثنان، على الأول لا يستقيم أيضا، على الثاني واضح أنه لا يستقيم، لابد من تأول الحديث حينئذ. بأي شكل نتأوله لا أدري، لابد من جمع بقية الأحاديث. طبعا البعض، بعض الباحثين جايب هذه الرواية قرينة بس على زيادة فزنى بها، لكن بمعزل عن الإشكالية أن الأول هو الأصح والله الثاني كلاهما محل إشكال من هذه الجهة. تزوج المرأة فزنى بأخرى مقتضى ظاهر الحديث الأول، قبل أن يدخل بها كذا، الثانية زنى بها هي من قبل أن يدخل بها وبعد أن تزوجها لم تحله لأنه زان.
حتى بالأولى
واضح الثاني أصلا لا يطرق على شيء من الموازين، والحرام لا يحرم الحلال أيضا، واضح بالنسبة للأول. إذا واحد متزوج امرأة أو زنى بامرأة أجنبية تحرم عليه زوجته، هذا لا يقول لي أحد. جيد، فواضح جدا أن واضح أصلا ما أظن أحد يختلف مع أحد أن الروايتين هما رواية واحدة تنقلان عن كتاب علي عليه السلام، بمعزل عن ارتكازاتنا الموجود في كتاب علي إما النص الأول وإما النص الثاني، على أنه قد يقال لا النص الأول ولا النص الثاني بحسب ظاهره، كلاهما فيه تصحيف، وهذا أمر مربوط بحكم شرعي إلزامي، مش مجرد والله اختلاف في اللفظ لا يغير في المعنى أو لا يفسد في ود قضية. ها جاي من النماذج قصة ماء الكر يا إخوان، مقدار الكر الرواية مش واحدة، لكن الموجود في إحدى الروايات رواية الكليني مثلا في الكافي الجزء الثالث صفحة 3 حديث 7 ونفسه في التهذيب، سألت أبا عبد الله طبعا عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني مقدار الكر، فقال كر، قلت وما الكر؟ قال 3 أشبار في 3 أشبار، معروف الخلاف في مقدار الكر. الرواية الأخرى عن الشيخ الطوسي في الاستبصار بإسناده عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء في الركي، ركي يعني المكان الذي يتجمع فيه الماء ماشي غدير أو شيء، كرا لم ينجسه شيء، قلت كم الكر؟ قال 3 أشبار ونصف طولها، في 3 أشبار ونصف عمقها، في 3 أشبار ونصف عرضها. طيب هذا بينحمل على التعارض كما هي العادة، في تعارض بين الروايتين، طول وعرض وعمق 3 أشبار ونصف، في فرق كبير لو شوية دوبل بيصير عن الأول بحسب الحسابات، واختلفوا إلى الآن في الفتوى، لا يزال مراجع العصر أيضا معاصرون، منهم من يفتي بأن الكر كذا ومنهم من يفتي بأن الكر أكثر بكثير. الآن فتوى المعاصرين فتوى السيد السيستاني مع فتوى السيد الحكيم أو فتوى الإمام الخامنئي حفظه الله جميعا، مختلف اختلاف واضح على مستوى الفتوى. طيب هل هذا يحمل على التعارض؟ ممكن، لا يحتمل أن الإمام يقدر أكثر من المقدار، لأن المقام مقام التحديد كما هو واضح، مقام الحد الأدنى الذي لا ينجسه شيء. أم ألا يحتمل أنه يوجد تصحيف مثلا في إحدى الروايتين، بأن تكون لنفترض الرواية الأولى هي الصحيحة لنفترض ابتداء هكذا، والرواية الثانية 3 أشبار ونصف 3 أشبار ونصف 3 أشبار ونصف، يكون يوجد تكرار في إحدى الفقرات، طبعا يدفع التكرار أنه أولى طول وعم وعرض يعني بحسب الظاهر متناسقة كما هو واضح، كل محتمل يا أخوان، ما فينا نجزم بالتصحيح بالخصوص ولا فينا نجزم ب التعارض المصطلح، لكن فعلا بالصورة يوجد تعارض فعليا كما هو واضح. من ضمن ما هو موجود في هذا المجال، شوفوا النماذج، نحن مش هدف التكثير بخدفي أن أظهر البلية الموجودة في الحديث، لأن البعض يتعاملون مع النص الحديث وكأنه القرآن بالضبط، كلام ليس كذلك قطعا، ليس كذلك. مثلا الموجود في نهج البلاغة الحكمة 147 ومنقول أيضا في كنز العمال يعني هو جنع الشيعة والسنة عن أمير المؤمنين عليه السلام هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روحة أو روح اليقين واستلانوا ما استعوره المترفون. الموجود هذا استعوره جيد. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل. معروف هذا عن أمير المؤمنين. في الإرشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام نفس النص الإرشاد الجزء الأول 228 ونفسه موجود في الخصال وفي كمال الدين وفي تحف العقول جاي نفس النص ما استوعره المترفون. واضح الثاني والصحيح من الوعر يعني الصعوبة والخشونة. الأول قابل التوجيه أو الثاني لو كانت كل النسخ على الأول كان يمكن أن نوجهها لأن العور يستوجب المشقة والصعوبة فنرجع إلى نفس المعنى تقريبا. واضح هون صاير الخلل صاير عند بعض السامعين للحديث ونقلوه بخلل أو عند بعض النسخ بس تنسخوه في مصدر بخلل وانتقل منه إلى بقية الكتب بخلل ما هو واضح. أو في الكافي الجزء الثاني 545 عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يقول إذا فرغ من الزوال يعني صلاة الزوال اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك إلى أن يقول في أواخر الدعاء ومن جميع الخلائق اقبلني بقضاء حاجتي مجابا دعائي. معناه قابل يكون له معنى صحيح اقبلني بقضاء حاجتي يعني اقبلني واقض حاجتي هذا المقصود أو إذا قضيت حاجتي فهي علامة قبولك لي وقبولك لدعائي. نفس الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي مصادر عديدة من قبيل مصباح المتهجد وجمال الأسبوع وغيرها لكن الأصل فيها هو من لا يحضره الفقيه الجزء الأول 326 في تعقيبات صلاة الزوال كان أمير المؤمنين يقول إذا فرغ من الزوال صلى الله وسلامه عليه اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك إلى أن يقول اقلبني بقضاء حاجتي مجابا دعائي مرحوما صوتي قد كشفنا أنواع البلايا عني. نفس الدعاء بلا شك ولا ريب من أوله إلى آخره اقبلني واقلبني. من هذا القبيل قول أمير المؤمنين عليه السلام في المنقول عنه في نهج البلاغة الحكمة 96 ومنقول هكذا في البحار أيضا في موضعين وفي تأويل الآيات للاستغاثة إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به. في بحار الأنوار ينقل عن مجمع البيان بشكل مباشر مش عن نهج البلاغة جلد 64 صفحة 25 ونفسه موجود وين في كتاب تنبيه الخواطر للأمير والراب بن أبي فراس كتاب قديم لأحد علمائنا القدامى مجموعة والرام المعروف هي اسمها تنبيه الخواطر. قال أمير المؤمنين عليه السلام إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاءوا به أعلمهم وأعملهم لنتهم لهم معنى صحيح ونفس الكلمة. من هذا القبيل سنماذج فوق أدفعات يعني إذا أحد بده يضل يحكي نماذج وهذا مثلا قابل أن يكون من قبيل الشرح من قبل الراوي أو أحد المحدثين. رواية في رجال الكشي صفحة 424 في ترجمة عيسى بن السري أو السري بإسناد ينتهي إلى الصادق عليه السلام، قال: حدثني عن دعائم الإسلام التي بني عليها ولا يسع أحدا من الناس تحصير عن شيء منها، إلى أن يقول ثم قال، والإقرار بما جاء به من عند الله، ثم قال: الزكاة والولاية شيء دون شيء، فضل يعرف لمن أخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، إلى آخر الحديث. نفس الحديث ونفس الرواية، وعن أبي اليسع نفسه هو عيسى بن السري أو السري، قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منها. نفس الرواية كلها، إلى أن قال: وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله. قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء؟ شوف الأولى: الزكاة والولاية شيء دون شيء، دخل صار إلى معنى والولاية شيء دون شيء. في الكافي: والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله. قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء؟ فضل يعرف لمن أخذ به، يعني في تفاوت تشكيك أو لا يوجد؟ قال: نعم، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. نفس الرواية، واضح أنها نفس الرواية بلا شك ولا ريب، سندا ومتنا. فالظاهر أن الرواية الأولى إما سقط منها جملة، وإما أن الراوي لخص وبحسب مستوى ثقافته ومعلوماته. هذا نقل بالمعنى اعتبر ومشألة أو شيء آخر، وإن كان الأقرب هو السقط هنا، لأن ما أهمل ليس مما يلخص بالعادة، يعني وهو تفسير الولاية وبيان مصداقها. من هذا القبيل مثلا في صلاة المسافر بالتقصير، طبعا هي الرواية اللي قلنا عن الكافي، الكافي الجزء الثاني صفحة 19 حديث 6 في تهذيب الأحكام لإسناده عن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سينا، عن أبي عبد الله، رواية صحيحة السند 100%. قال: سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك. يعني واضح أن الشق الأول في الذهاب، ما دمت تسمع الأذان أو في معرض أن تسمع الأذان، ضروري تسمع بالفعل، أنت مرة سابقة مجرب وعارف لوين بينسمع الأذان، يكفي. جيد. نفس الرواية بسندها ومتنها، قال: سألته عن التقصير، طبعا هذه بالتهذيب الجزء الرابع 230 حديث 50 الأولى. ثانيا في الاستبصار، وعندما الاستبصار منقول من التهذيب في الأساس المفروض، ولذلك هذا يحمل إما على اشتباه الشيخ أثناء الاستنساخ من التهذيب، أو يحمل على اشتباه النسخ الذين استنسخوا عن الشيخ. قال: سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. فوين الشق الأول؟ إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. جملة كاملة حذفت من الرواية. فبتقلي المعنى واحد، هذا من تلخيص المثل مثلا الذي يزعم الملخص أنه لا يغير، وهذا قد يجعلنا نشك أن الشيخ هو الذي لخص، لأن الشيخ ما كان بصدد كتاب رواية متمحف في الرواية، كان بصدد كتاب فقهي في الحقيقة، وإن أكثر فيه من الرواية، لأن خصوصا في الاستبصار. بعد في كثير مثلا في منهج الدعوات، منهج الدعوات صفحة 54، فمعاذ المظلوم منا بك، وتوكل المقهور منا عليك، ورجوعه إليك، ويطرق بك. إذا أغلقت عنه أبواب الأبواب المرتجة. جاي أو المرتجة صح. ويطرق بك، يطرق بك قبل كمان التوجيه، ها هي شو هي، ها في منهج الدعوات في مكان آخر صفحة 267 نفس الحديث نفس الدعاء، ويطرق بابك إذا أغلقت دونه الأبواب المرتجة أو المرتجة، ظاهر أصح المرتجة. على كل حال
مرتج مغلق
إيه؟
مرتج
وما أدى العبد، جيد جيد، وصل التحريف إلى حد تحريف آية في رواية. مثلا في الكافي الجزء الأول صفحة 12 حديث 11، الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، إلى أن يقول هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب. في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، نفس الحديث تماما. في آخرها إن العقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، في آية إنما وفي وما يتذكر إلا، لكن الحديث نفس الحديث حتما الآية واحدة، إما هذه أو تلك التي جاءت في الحديث، صحيح أم لا؟ واضح. تبديل لفظ مكان لفظ مثل تبديل كفر بأشرك أيضا موجود في أحاديث عديدة من هذا القبيل. مثلا في الكافي الجزء الأول 87، في الكافي الجزء الأول 114، الرواية نفس الرواية، رواية هشام بن الحكام، إلى أن يقول ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين. الحديث جاء عن المعصوم إما كفر أو أشرك، ما قال كفر وأشرك مرتين، وهكذا. على كل حال هذا يا إخوان نماذج سريعة، سريعة جدا كمان على كثرتها الأمس واليوم، هذه نماذج سريعة للتصحيفات والتحريفات الواقعة في الأحاديث، ولم نذكر غالب الموارد إلا من أمهات المصادر يا إخوان، يعني لما عم تحكي بالكافي وبالتهذيب والاستبصار من لا يحضره الفقيه عن أهم كتبنا، فكيف بالكتب التي لم تنلها يد التنقيح والتحقيق والمدارسة مثل هذه الكتب؟ فبطريق أولى. فالنتيجة النهائية أن الإنسان في مقام الاستنباط الديني فقها وغيره من الروايات لا يسعه أن يأخذ رواية من مصدر ويغمض عن مراجعة الرواية في بقية المصادر، وهذا يظهر تاريخيا قيمة العمل الذي قام به صاحب الوثائق وصاحب الوافي ويظهر قيمة العمل الجبار الذي قام به السيد البرجردي على الله مقامه الشريف، من ذكر اختلاف النسخ بشكل دقيق في معظم المواطن. ولكن يحتاج الأمر بعده إلى مزيد من التحقيق والتنقيح، لأننا لا نزال نرى أكابر المحققين إلى يومنا هذا يحضرون معهم كتاب الوسائل، يقرؤون منه الرواية ولا يذكرون اختلافات النسخ. ولطالما عثرنا أثناء دراستنا عند هؤلاء الأعاظم على موارد اختلاف في الروايات، وفي بعض الحالات كانت تفضي إلى مراجعة البحث وتوقف الأستاذ عن الفتية بالرواية في بعض الحالات على أقل تقدير. الوحيد الحق يقال الذي رأيناه في عصرنا يهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا لا نظير له، والسيد موسى الشبير الزنجاني حفظه الله تعالى، وهو أحد المراجع المعاصرين، حيث كان له باع طويل في مقارنة بين الروايات في المصادر المختلفة، وهذا قبل أن يمهد الأمر بما أشرنا إليه بالأمس أو أول الأمس من وجود خدمة حديثة الآن لا أقل تعيننا لمراجعة الكتب في بعض برامج الحديث، وهو جامع الحديث الحديث الجديد يعني في نسخته الأخيرة، حيث وضع القائمون عليه خدمة مقارنة الحديث بموارد وروده في جميع المصادر والمراجع مع نسب. طبعا ذكروا نسبهم للتطابق بين الحديثين، لا قيمة للنسبة، هذه نفس الباحث لابد أن يحددها. فأظهرت الاختلافات والاختلالات في السند وفي المتن في آن واحد، يعني نفس الحديث يعطيك 10 خيارات، يعني مثلا الحديث أول مصدر له الكافي، أنت تطلع من الكافي في خيار الحديث وفي كتب الحديث أو الرواية في كتب الحديث، تضغط عليه يطلع لك وين واردة الرواية، ولو رواية في 5 فقرات فقرة منها كانت واردة في رواية ثانية، فهو قد أنت تجزم بأنه بعض الموارد هي مش تكرار لنفس الحديث، ممكن تكون حديث آخر، لكن هم يعطونك الحد الأدنى للتشابه بين الحديثين، وأنت لك أن تجزم أنهما حديث واحد أم لا، وعندما تجزم يعطيك نسبة الاختلاف بين الحديثين، وهذا أمر جبار إنصافا كان في السابق أمر لا يطاق ولا ينال. تعلمون أنه تاريخيا تعامل مع هذا الموضوع كان على قاعدة أصولية مفادها وجوب الفحص عن المخصص والمقيد بهذا المستوى، وكانوا يقولون بأنه يجب الفحص المتعارف الذي لا يبلغ حد العصر العرفي. ولذلك المأثور والمعروف عن علمائنا بعد تصنيف الوسائل أن الإنسان لم يعد معذورا بعد تأليف الوسائل في أن يكتفي بالكتب الأربعة، بالمراجعة لأحد الكتب الأربعة أو للأربعة من دون مراجعة الوسائل الذي نقل من حدود 80 أو 82 مصدرا غير الكتب الأربعة. والمعروف عن المجدد الشيرازي رضوان الله عليه أنه عندما صنف تلميذه المحدث النوري في حياته كتاب المستدرك أنه كان يقول لا يعذر الفقيه بعد المستدرك أن لا يراجعه مع الوسائل، لعله وجد فيه حديثا معتبرا يكون فيه تقييد، لأن الفحص في المستدرك ليس حرجيا، لأن الفحص في أطراف المصادر التي نقل منها المستدرك كان حرجيا. نفس القاعدة الآن نطبقها يا أخوان على البرامج التي تسهل هذا الأمر والتي قفزت قفزة نوعية قياسا لمثل الوسائل وغيرها. فالإنسان كيف يعتقد بالعذر وهو يحتمل احتمالا قويا أو معتدا به على أقل تقدير أن يجد ما يغير في المعنى أو أن يجد ما يخصص أو يقيد؟ لذا فهو غير معذور إن لم يلحظ لا في خصوص احتمال وجود المقيد والمخصص، بل مع احتمال وجود السقط أو الزيادة في الرواية كما لا يخفى. هذه خلاصة الفكرة، وهذه العبرة نظريا ما بدها بحث كثير، بس العبرة بتطبيقها أثناء البحث الفقهي. الإنسان يروح يبحث يشوف، لأنه في هذا المجال توجد كوارث يا أخوان حقيقة، ما بدي لامس المحظور حقيقة. ولطالما وجدنا في كتب فقه وازنة مقاطع ذكرت على أنها أخبار وهي فقرة من خبر، لو نقل الخبر بتمامه لأعطت معنى آخر. ولطالما وجدنا في كتب الفقه نقل لروايات عبر كتب فقه مع وجود كتب الرواية بين أيديهم، وهي منقولة ملخصة أو منقول منها محل الشاهد في الجواهر أو غير الجواهر. أنا أذكر لكم نموذج بسيط، تجربة شخصية معي. طلب مني أستاذنا السيد صادق الروحاني أن أشرف على تحقيق كتابه فقه الصادق. قلت له باخذ مقدار وبطلب من إخواني يحققوه بطريقة سليمة ونعرض عليك. المهم أخذت الكتاب واشتغلوا بعض الإخوان حدود أسبوعين فقط على طريقة اتفقت أنا وياهم عليها. فظهر لي من أول العمل أنه السيد الروحاني كان حط الجواهر قدامه في غالب الأوقات والحالات، وينقل حتى الروايات عبر الجواهر. ليش؟ من وين عرفت؟ من بعض الاختلافات والاختلالات الموجودة في الجواهر عينا لا وجدتها فيه، مع أنها مخالفة للوسائل ولما نقل من الوسائل، فضلا عن كتب الأساسية مثل الكتب الأربعة وغيرها. فبعد عمل أسبوعين جينا بقراسة هي شغل، فقلت له هذا الشغل هيك؟ قال لي لا، قال لي هذا يلزم منه أنه يرجع ينكتب الكتاب كله من أول وجديد. وعن شاطر كنتي موسوعة مولانا بطبعته القديمة، هو كان 21 أو 22 مجلد 25 26 كمان يمكن مع المسائل المستحدثة طبيعة في طبعة معه، إسا صار شيء 42. وبعد فترة أعطاه لأحد الإخوان يحققه، قال له لا تقرب لا على الروايات ولا شيء، بس بدي إياه مخرجي فيه الأقوال الفقهاء وكذا، هيك شغلات بسيطة. فطبع الكتاب وصار 42 مجلد على ذاك النص. ليش؟ لأنه واقعا هو التفت للنكتة أنه إذا بتشتغل على هذه الطريقة وتغير الكتاب، طالع أولا تكلفة مالية باهظة، بده سنين شغل، ثانيا وقته هو مستعجل بده يطبع خلال سنة بده يطبع، وثالثا ربما كثير من الحالات يغير الاستفادة من الرواية، يعني هو مستدل بالرواية على هذا الذي نقله المجمل في الجواهر أو غير الجواهر. ومما يؤسف له أن هذا موجود بشكل شائع في كتبنا في التعاطي مع الروايات، وموجود أيضا بشكل شائع في كتبنا في التعاطي مع أقوال الفقهاء. أنا لطالما وجدت في المكاسب يا إخوان نقولات لا تطابق الكتب المنقول عنها، مع أن صاحب المكاسب منتبه يقول في المحكية عن كذا، لكن هل هذا عذر لشيخ الطائفة أن لا ينقل من الكتاب مباشرة؟ الكتاب غير مفقود، التذكرة غير مفقود، حتى نأتي دائما وننقل من مفتاح الكرامة أو من الجواهر قول صاحب التذكرة، فإنما ينقل صاحب الجواهر هو فهمه لقول صاحب التذكرة وليس نص كلامه، طبعا على خلاف عادته تماما في الرسائل في الفرائد. في الفرائد هو ينقل نصوص العبائر، ولا أدري لماذا تغير، يمكن ثقة بصاحب مفتاح الكرام وصاحب الجواهر أو شيء آخر لا أدري. على كل حال هذا الخلل قائم وموجود، وللأسف الشديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.